الأنبياء ليسوا المذكورين، الأنبياء المذكورون في القرآن ليسوا 24، بل هم 25، لأننا لم نذكر شعيبا، وشعيب من الأنبياء المذكورين في القرآن. شعيب بعد موسى، بعد فترة موسى عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، ويقال له خطيب الأنبياء. يقول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيب. وجاد له قومه وهددوه بالرجم، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه رحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا بعدا لمدينة كما بعيدت ثمود. فعندما تمردوا وهددوه أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الرجفة فأهلكته. من هؤلاء الأنبياء المذكورين في القرآن يحيى بن زكريا، وآتاه الله الحكم والنبوءة صبيا، آتيناه الحكم صبيا، قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وقتل، قتله اليهود، ومنهم من هؤلاء الأنبياء عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. وقال تبارك وتعالى في سورة مريم: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. ونبأه الله وهو ابن 13 سنة، ونزل عليه الإنجيل في اليوم 18 من رمضان، ولم يتخذ أهلا ولا مكانا. وسينزل كما سنرى في علامات الساعة الكبرى سينزل مجددا لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ويتزوج ويولد له، ويموت ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الترمذي. وآخر هؤلاء الأنبياء هو محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، وهو شيبة بن هاشم، وهو عمر، وهو الذي يقول فيه الشاعر: عمر الذي هشم الثريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجافي، سنت إليه الرحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف. وأول من سن رحلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. ابن هاشم بن عبد مناف، عبد مناف يقال له المغيرة ابن قصي ويسمى زيدا، ابن كلاب، ابن مرة، ابن كعب، ابن لؤي، ابن غالب، ابن فهر وهو قريش، ابن مالك، ابن النضر ويسمى قيسا، ابن كنانة، ابن خزيمة، ابن مدركة ويسمى عامر، ابن إلياس، ابن مضر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان. وهذا القدر متفق عليه، وأخرجه مسلم وغيره. وبعد ذلك اختلف النسابون، وأصح الروايات فيما حققه ابن عدي وغيره أن عدنان ابن أد ابن هميسع ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي ابن عوام ابن ناشد ابن حزاء ابن بلداس ابن يدلاف ابن طابخ ابن جاحم ابن ناحش ابن ماخي ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدان ابن سنير ابن يثريبي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوي ابن عيض ابن أرعوي ابن عيض ابن عيصر ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن زارح ابن السمي ابن مزي ابن عوضة ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا صلوات الله وسلامه. وإبراهيم تقدم نسبه إلى نوح، ونوح تقدم نسبه إلى آدم. قال: والأنبياء وإمام الأنبياء صفوة البشر منه كما الياقوت من جنس الحجر، من ادعى من بعده وحيا كفر. من ادعى من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا كفر، لأن الله تبارك وتعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: فأنا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيين. فمن ادعى من بعده وحيا كفر، كقوله القرآن من قول البشر، كما وكذلك من قال إن القرآن من قول البشر وادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلقه، كما فعل الوليد بن المغيرة الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نور ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. في القراءة الأخرى: لواحة للبشر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إعجاز نبوته أنه أخبر عن دجالين سيخرجون بعده، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحد، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد بإسناد صحيح من رواية حذيفة بن اليمان قال: إن أمتي سيكون فيها كذابون دجالون سبعة وعشرون إن أمتي سيخرج منهم كذابون دجالون 27 منهم 4 نساء وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب عند أحمد بإسناد صحيح: وإنه والله لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الكذاب. وقد خرج بعض هؤلاء ففي زمن الصحابة رضوان الله عليهم خرج مسيلمة الكذاب كذاب أبي حنيفة باليمامة وادعى النبوة وتبعه خلق كثير، إلى أن هزمه المسلمون على عهد أبي بكر رضي الله عنه وقتل. وأيضا تنبأت الكاهنة سجاح التي تزوجها مسيلمة، لكنها بعد موته رجعت. وتنبأ الوس الأسود العنسي الذي أوقد نارا لمن لم يقر بنبوته ولم يتبعه باليمن، ولكنه أيضا قتل على يد المسلمين. وتنبأ ابن خويلد لكنه تاب ورجع إلى الإسلام. وفي عصر التابعين تنبأ المختار الثقفي دعا النبوة، وفي إيران في سنة 1233 تنبأ رجل يقال له المرزا عباس، توفي بعد ذلك سنة 1309. وتنبأ في السودان أيضا في العصر الحديث محمود محمد طه زعيم الحزب الجمهوري، وأعدم سنة 1985 من طرف حكومة السودان. والذين يدعون مثل هذا كثر، ولكن المقصود بالحديث من ادعى النبوة وكانت له شوكة وقوة تبعه بعض الناس. من ادعى من بعده وحيا كفر، كقوله القرآن من قول البشر، قلت وبالخلق يقول المعتزل، وبخلق أي بخلق القرآن يقول المعتزل، وهو لتأويل عن الكفر عزي. المعتزلي أهل الاعتزال يقولون بأن القرآن ليس كلام الله، أن القرآن ليس كلام الله، وإنما هو خلق من خلق الله كسائر مخلوقاته. والإضافة إضافة القرآن إلى الله كونه يقال فيه إنه كلام الله كإضافة المسجد إلى الله، وهذه الفرقة أي فرقة المعتزلة من الفرق الإسلامية التي تقابل فرقة أهل السنة التي رأينا أهل السنة والجماعة. فهناك أهل السنة والجماعة تكلمنا عن مذاهبهم، تقابلهم فرق إسلامية ليست من أهل السنة والجماعة. وهذه الفرق منها المعتزلة، وأصل تسميتهم بهذا الاسم قيل لأن المؤسس الأول وهو واصل بن عطاء كان تلميذا للحسن البصري، فعندما قال بأن مرتكب الكبيرة ليس كافرا وليس مؤمنا وإنما هو في منزلة بين منزلتين اعتزل مجلس الحسن، فقيل اعتزل واصل وسموا بالمعتزلة. وقيل لاعتزالهم عن الناس في أخذهم بهذا الرأي الغريب، وهو أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وعبد الجبار المعتزلي الذي كان من أكابر علمائهم المنظرين يقول بأن الاعتزال أصله قول الله تبارك وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الاعتزال ظهر أول ما ظهر بسبب أمرين. الأمر الأول القول بأن الإنسان خالق لأفعاله حر مطلق، أن الله تبارك وتعالى أودعه قوة بها يقدر على خلق أفعاله وأن له الحرية المطلقة، وأنه لا يمكن أن نقول بالتكليف إلا إذا قلنا بذلك. والفكرة المسألة الثانية هي كون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، فهو في الدنيا مع المسلمين وفي الآخرة مع الكفار، إن لم يتوب قبل وفاته. والأصل في تميز هذه الفرقة عن سائر المسلمين هو الاعتماد المطلق على العقل عندهم، وتأثروا في ذلك بالمنطق اليوناني والفلسفة اليونانية، ولذلك قالوا إن جميع المعارف يمكن أن تدرى بالعقل المحض، وقالوا بأن الحسن والقبح ذاتيان للحسن والقبيح، وأن العقل يجب بمقتضاه عبادة الله وشكر المنعم اللي هو الله قبل ورود النص، فنزلوا العقل منزلة خاصة. ومن أهم أشخاصهم معبد الجهني الذي قال بأن الإنسان حر حرية مطلقة، أنه يتصرف كما يشاء، وأن الله لا يرضى بالمعاصي والمناكر ولا يريد من الناس إلا الطاعة، وأن المعصية من العبد باختياره وإرادته وهو حر إن شاء عصى وإن شاء أطاع. ومعبد الجهني هذا ثار مع عبد الرحمن بن الأشعث على عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، وقتله الحجاج سنة 80 للهجرة، حجاج بن يوسف الثقفي. ثم قال بقوله غيلان الدمشقي وقتله هشام بن عبد الملك. ثم جاء الجهم بن صفوان وقال بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله، أنه ليس كلام الله، وإنه قال بأن القرآن مخلوق وأنه ليس كلام الله. وقتله ابن أحوز في مرو سنة 1328 للهجرة. ثم جاء الجعد بن درهم وقال بقول صفوان، جهم بن صفوان قال بقول جهم بن صفوان. وقتله خالد والي الكوفة ولكن المؤسس الحقيقي لهذا الاتجاه هو واصل بن عطاء. ومن أشهر رسالات المعتزلة وعلمائهم أبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام وبشر بن المؤتمر ومعبر بن عباد وابن الصبيح و ذمامة ذمامة ابن أشرس وأحمد بن أبي دا ابن أبي داود وهؤلاء وذمامة ابن أشرس هذا وأحمد بن أبي داود وأحمد بن أبي داود ومعهم بشر المريسي هم الذين اعتنق على يدهم المأمون الخليفة العباسي مذهب المعتزلة وأجبر الناس عليه، فكانت محنة خلق القرآن، فكان يأتي بالعلماء ومن لم يقر منهم بأن القرآن مخلوق والتوراة والإنجيل والزبور يعذبه عذابا شديدا، فكان العلماء يخرجون منه بمعارضة، كان يقول الواحد منهم القرآن والإنجيل والتوراة والزبور هذه مخلوقة فيخرج بهذا. هذه مخلوقة. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مخلوقة. هو يريد أن أصابعه مخلوقة. وعندما جاء أحمد بن حنبل لم يرضى ذلك، لم يرضى أن يخرج بذلك، تعريض، وصبر على التعذيب والسياط، وعذب في زمن المأمون وفي زمن ابنه، في زمن خليفة الثاني المعتصم، خليفة من بعده المعتصم، ثم من بعده الواثق، إلى أن جاء المتوكل. فصبر الإمام أحمد رحمه الله على سياطهم وتعذيبهم، وقال قولته الشهيرة: هذه الملايين من الناس إن رأوني قلت هذا فسيقولون كلهم إن القرآن مخلوق، لأنهم في الحقيقة لا يعلمون نيته. فتورع عن أن يضل، أن يضل أحد بسببه، فصبر، فعذب على عهد المأمون والمعتصم والواثق. ثم عندما جاء المتوكل سنة 132 انتصر لأهل السنة وأكرم الإمام أحمد وأرجع الأمور إلى مجارها الطبيعي، رجع الأمور إلى نصابها. ومن علمائهم كذلك عبد الجبار المعتزلي، ولهم مبادئ معروفة، هي أولا التوحيد، ويعنون به أن الله واحد في ذاته، ويقولون صفات الله هي عين ذاته، ولهذا يؤولون جميع الصفات، يقولون هي عين الذات. وإذا قلنا بأنها غير الذات ذلك يؤدي إلى التعدد، قالوا إذا قلنا بأنها زائدة عن الذات فذلك مفض إلى التعدد. ولهذا يقولون جميع الصفات هي عين الذات، يؤولونها جميعا، ويقولون بأن القرآن مخلوق كما رأينا. والمسألة الثانية من مبادئهم هي العدل، والعدل يعنون به أن العبد مخير ولا تسير عليه البتة، إنما هو مخير يفعل ما يشاء، وأن ذلك من مقتضى العدل الرباني، وأنه يخلق أفعاله بقوة أودعها الله فيه، ولذا يجازى بالحسنة ويعاقب على السيئة. بينما يرى أهل السنة، هو القول الصحيح، يرى أهل السنة، السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى، أن العبد مخير في إطار مشيئة الله، أنه مخير في إطار المشيئة، وهذه تكلمنا عنها سابقا، تكلمنا عن أمثلة تقربها. فهو عند أهل السنة أفعال العبد من فعل الله من خلق الله، والعبد لا يمكن أن يقع منه شيء إلا بإرادة الله، ولكن الفعل فعل العبد، الخلق خلق الله والفعل فعل العبد. ومن مبادئ المبدأ الثالث من مبادئهم هو إنفاذ الوعد والوعيد، أن من مقتضى العدل أن يتحقق الوعد والوعيد، الوعد على المجرمين، الوعد للمحسنين، والوعيد على المسلمين. فمرتكب الكبيرة مثلا إذا تاب قبل أن يموت يخلد في النار، لأن ذلك هو مقتضى الوعيد في حقه. المسألة الرابعة من مبادئهم يقولون أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهداية الناس وإرشادهم إلى الخير. ومن لوازم ذلك أن الحاكم إذا ظلم وخرج من حرف يخرج عليه، خرجوا عليه حتى يعود إلى رشده. من مبادئهم أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، فهو مع أهل الإسلام في الدنيا ومع أهل الكفر في الآخرة إن مات قبل أن يتوب. فهذه هي أهم المبادئ التي تميزهم عن أهل السنة والجماعة. ولذلك يسمون بالمعتزلة، ويسمون بالقدرية، ويسمون بالوعيدية، ويسمون بالعدل والتوحيد. نعم. الفرقة الثانية من الفرق المقابلة لأهل السنة والجماعة الشيعة الاثنى عشرية أو الإمامية. الاثنى عشرية نسبة إلى الأئمة الاثني عشر الذين يعتقدون لهم العصمة، يعتقدون أنهم معصومون. والإمامية نسبة إلى الإمام علي. رضي الله عنه. وأصل نشأة هذه الفرقة هو الانتصار لعلي، وأنه هو الذي يستحق وراثة النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحق من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. ولكن تطورت بعد ذلك أفكارهم وتغيرت مفاهيمهم وتشعبت مذاهبهم، الأئمة الذين يرون أنهم تجب لهم العصمة والذين ينسبون إليهم هم: أولا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي استشهد اليوم السابع عشر من رمضان سنة 40 للهجرة على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. وقد قال أحد الشعراء فيه: ليت الذي فدا عمرا بخارجة فدا عليا بما يشاء من البشر. ليت الذي فدا عمرا بخارجة فدا عليا بما يشاء من البشر. عمر المعني بها عمرو بن العاص أحد الخوارج، كان يريد أن يقتل عمرو بن العاص، فظن عمر خارجة فقتل خارجة بن زيد. فقال الشاعر تذكيرا بهذه القصة: ليت الذي فدا عمرا بخارجة فدا عليا بما يشاء من البشر، لأن الذي قتل عليا كذلك هو خارجي. الإمام الثاني هو الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وتوفي سنة 50 للهجرة، ويلقبون علي رضي الله عنه بالمرتضى، ويلقبون الحسن بالمجتبى. الإمام الثالث هو الحسين ابن علي رضي الله عنهما، الذي استشهد سنة 61 للهجرة، ويلقبونه بالشهيد. الإمام الرابع علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه، الذي توفي سنة 25 للهجرة، ويلقبونه بالسجاد. والإمام الخامس محمد الباقر بن علي زين العابدين، الذي توفي سنة 114 للهجرة، الإمام الرابع علي زين العابدين ابن الحسين، الذي توفي سنة 95 للهجرة، ويلقبونه بالسجاد. الإمام الخامس محمد الباقر بن علي زين العابدين، الذي توفي سنة 114 للهجرة، ويلقبونه بالباقر. الإمام السادس جعفر الصادق ابن محمد الباقر، وتوفي سنة 148 للهجرة، ويلقبونه بالصادق. الإمام السابع موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، وتوفي سنة 183 للهجرة، ويلقبونه بالكاظم. والإمام الثامن علي الرضا ابن موسى الكاظم وتوفي سنة 203 للهجرة، ويلقبونه بالرضا. الإمام التاسع محمد الجواد ابن علي الرضا، وتوفي سنة 220 للهجرة، ويلقبونه بالتقي. والإمام العاشر علي الهادي ابن محمد الجواد، وتوفي سنة 250 للهجرة، ويلقبونه بالنقي. والإمام الحادي عشر الحسن العسكري ابن علي الهادي، وقد توفي سنة 254، ويلقبونه بالزكي. والإمام الثاني عشر محمد المهدي ابن الحسن العسكري، ويقولون إنه دخل سرداب سامراء وينتظرون عودته منه، وقد ولد سنة 256. وقيل إنه دخل هذا السرداب بعد ميلاده بسبع سنوات أو ثمان سنوات على اختلاف في الروايات، ويسمونه بالحجة القائم المنتظر، وهو المهدي المنتظر عندهم، الذي إذا عاد سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وسينتصر للشيعة من ظلموهم على مر التاريخ. وبعض المؤرخين يقولون إن هذا الاسم لا وجود له أصلا، وأن هذا من اختلاقات بعض الشيعة، أن الحسن العسكري لم يولد له أصلا. فهؤلاء هم الأئمة المعصومون عندهم، ولا فرق بين الإمام عندهم وبين النبي، إلا في أن النبي الفرق الوحيد هو أن النبي يوحى إليه والإمام لا يوحى إليه، لكن أوصى إليه من قبله بالعلم اللدني، يعني فتح الله عليه وأوصى إليه من قبله بعلم لدني لا يعلمه غيره، يعرف به الشريعة بمختلف جوانبها وحقائق الأمور. من الأشياء التي تميز الشيعة الاثنا عشرية عن أهل السنة والجماعة، أولا خصمة الأئمة كما قلنا، ثانيا أن الخلافة لا تكون إلا بالوصية، فرسول الله صلى الله عليه وسلم على رأيهم أوصى إلى علي بالخلافة يوم غدير خم، وهم يستندون في هذا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويقولون بأن عليا أوصى بها إلى الحسن، والحسن أوصى بها إلى الحسين، وهكذا كل إمام لا بد أن يوصي إلى الإمام الآخر، وإذا لم يوصي لا بد أن تخرق عادة من العوائد لتدل على أن فلانا هو الإمام. والمسألة الثانية هي أن الأئمة آتاهم الله علما لدنيا بمقتضاه حووا ما عند الرسول. الرسول وصل إليه بالوحي، وهم وصل إليهم بهبة من الله ووصية من الرسول صلى الله عليه وسلم. وثالثا أن الإمامة لا تكون إلا في ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خاصة الحسن والحسين. ويرون أن التقية واجبة قبل خروج الإمام المنتظر، قبل أن يخرج محمد المهدي بن الحسن العسكري من سرداب سر من رأى، قبل أن يخرج تجب التقية اعتمادا على قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. والتقية هي أن يظهر الشيعي خلاف ما يبطن. ومن هذه المسائل الإيمان بالغيبة والإيمان بالرجعة. ومثال الغيبة غيبة محمد المهدي، والإيمان بأنه سيرجع. ومنها أن الخوارق لازمة للأئمة ويسمونها بالمعجزات، ومنها جواز المتعة ويستدلون عليه بقول الله تبارك وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومنها البراء من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، بل بعضهم يلعنهم ويسبونهم ويسبون من يوالوهم من الصحابة رضوان الله عليهم. ومنها عيد يوم غدير خم، وهو في 18 من ذي الحجة، ومنها أنهم يميلون في باب الصفات والأسماء إلى رأي المعتزلة، فقد تأثروا بآرائهم كثيرا في هذا الباب. من الفرق الزيدية وينتسبون إلى جعفر بن زيد التابعي الجليل الذي أخذ عن ابن عباس وعائشة وغيرهما من الصحابة، وهو من أئمة الحديث وأئمة تدوين الحديث. وابنه زيد بن جعفر، الذي حمله أهل العراق على أن يقاتل الأمويين، ولكن عندما كان يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم تفرقوا عنه وخذلوه، فلاقى الأمويين 500 شخص فقط، فقتل على يد الأمويين 122 للهجرة. ونجا ابنه يحيى وفر إلى خراسان، لكن لاحقته سيوف الأمويين قتلوه هناك 125. والزيدية في باب الصفات يقولون بخلق القرآن كالمعتزل، ويقولون بأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ويؤولون الصفات، وهم أقرب فرق الشيعة إلى السنة. وفي باب الفقه، في باب الأحكام الفقهية، يكاد المذهب الزيدي يتفق مع مذاهب أهل السنة، والسبب في ذلك أن زيد هذا أخذ عنه أبو حنيفة النعمان، وأبو حنيفة أيضا أخذ عنه بعض الزيديين. هم يترضون على الصحابة رضوان الله عليهم، ويرون أن عليا أحق بالخلافة، ولكن إمامة المفضول مع وجود الفاضل تجوز عنده. ولا يرون العصمة للأئمة، ولا يجيزون المتعة، ويتفقون مع الشيعة الاثنا عشرية في إيجاب زكاة الخمس، وفي التقية إذا لزم الأمر. ولا يرون، يرفضون التطوف رفضا باتا، بينما يعتني به الاثنا عشرية، تعتني به الاثنا عشرية عناية كبيرة. ويرون أنه لا يجوز التقليد، فلذلك كل من أمكنه النظر اجتهدوا.